أقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 5:45. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند الساعة 6:11. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج الاستفتاءات الشرعية. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا بدوري أحييك بتحية الإسلام وأحيي المستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم. اسمح لي سماحتكم بفاصل ونبدأ البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ، ونبدأ العنوان الحلقة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو سمحتم وتفضلتم لنا بشرح معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولئك هم المفلحون. دائما يأتي التعبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر عادة يكون للدلالة على شيء واجب، يعني عندما يأمر أحدا بشيء فهذا يعني أن ذلك شيء واجب. فالمراد من المعروف هنا يعني الأشياء الواجبة شرعا أو الواجبة عقلا، وليس المعروف يعني المتعارف بين الناس أو العرف العام. ربما كثير من الأعراف هي تكون في أساسها منكرة. يأمرون بالمعروف يعني يطلبون على نحو الإلزام. دائما الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتكرار. يأمرون بالمعروف دائما، يعني يطلبون من الناس على نحو الوجوب والإلزام أن يلتزموا بالحلال والحرام، بالواجب شرعا، بالواجب عقلا. فهذه ليست قضية إرشاد فقط، الإنسان يرشد الآخر إذا كان ضائعا ضالا، لا يعرف الطريق، لا يعرف الصح من الخطأ، لا يعرف الحلال من الحرام. لكن في هذه الآية أو في جميع الآيات، أنه عندما نتحدث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فليس المراد هو الإرشاد، وإنما المراد هو الطلب بنوع من الوجوب والإلزام. وهذا يكون عادة من العالم إلى الجاهل، أو من الملتزم المتقي إلى العاصي المستهتر بالدين أو بأحكام الشريعة أو بالقانون. فهذا يكون في حالة ما إذا كان الشخص الغير ملتزم هو لم يلتزم استهتارا، يعني هو تعمد ارتكاب المعصية أو تعمد ترك الواجب عن عمد، لا يكون عن اضطرار أو أنه ممكن ظروف معينة تضطره إلى ترك الواجب،
أو لربما لا يعرف مثلا بعض الأمور، يعني لربما يكون ملتزم ولكن لا يعرف بعض الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في حالة ما إذا كان يعرف ويخلف، أي نعم، أنه يكون عارفا ومخالفا. ففي هذه الحالة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا سماه أمر، لم يسمي القرآن مثلا إرشاد أو نصيحة أو تذكير أو تنبيه أو هذه التعبيرات تدل على نوع من الغفلة في الطرف الآخر، ممكن لم ينتبه أو لم يعرف، أو فممكن أنه الإنسان يرشده أو ينصحه أو يهديه إلى الطريق الصحيح. لكن ما دام الكلمة أنه معناها أمر، فالأمر يدل على الإلزام، الطلب بالالتزام بما أوجبه الله عز وجل شرعا أو عقلا وليس عرفا. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يطلبون ترك ذلك الفعل المحرم على نحو الوجوب والإلزام أيضا. وأيضا ينهون عن المنكر دائما بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتكرار. فإذا المراد من المنكر ليس كل ما ينكره الناس، وإنما المنكر يعني الحرام شرعا، الحرام عقلا، ليس المراد المستغرب المجهول القبيح عند بعض الناس. فالمطلوب هنا ترك المحرم إذن على نحو الإلزام والفرض.
طيب. نعم فضيلة الشيخ، نتحدث إن شاء الله حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لربما باللسان أو بأي طريقة، لكن بعد الفاصل. اسمح لي فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا أعزائي المستمعين إلى البحث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، تفضل.
نعم، أنه الآيات القرآنية كثيرة في خصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنا نتحدث عن الآية 104 من سورة آل عمران.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفي في أداء هذا الواجب إذا توفر النصاب المطلوب. فلهذا لم يقل يجب عليكم جميعا أو كتب عليكم جميعا، وإنما قال ولتكن منكم أمة، يعني مجموعة من الناس تقوم بهذه المهمة، مما يدل على أن هذا العمل أيضا عمل فني، فيه نوع من التخصص، فيه أسلوب. ليس كل إنسان لديه الأسلوب اللائق والمناسب والمؤثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا قال ولتكن منكم أمة، جماعة من الناس
لكي لا ينفر. لهذا يعني أمر أن يكون اللسان والأسلوب جيد،
أي يدعون إلى الخير، قدم الخير، الدعوة إلى الخير، وقدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر. فيدعون إلى الخير، يحثون الناس على فعل الخير بالفعل المضارع أيضا الدال على الاستمرار والتكرار. الإنسان الذي لا يدعو قومه إلى الخير هو أقل شأنا من نملة،
بمعنى يعني
ورد في الحديث عن الإمام الصادق
عليه السلام:
أيعجز أن يكون أحدكم كالنملة تجر لأهلها الخير؟
الله.
فأنت إنسان عاقل وصالح وينبغي أن تكون مفيدا بالمجتمع، هل يمكن أن تكون أعجز من نملة التي تجر الخير إلى أهلها، إلى بيتها، إلى قومها، إلى جماعتها؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى أشرف المخلوقات أن يعجز عن أن يدعو إلى الخير ويحرض الآخرين على فعل الخير. ولهذا أساس من أسس النهضة الحسينية قيام الإمام الحسين
عليه السلام،
هدف الإمام الحسين من هذه الثورة الحسينية العظيمة بيّنه الإمام الحسين قبل واقعة الطاف، قبل يوم عاشوراء. قال: إني لم أخرج أشرا ولا باطرا. الأشر يعني الأناني، لم أخرج بداعي الأنانية، أريد أن أحصل على منصب أو مقام أو شيء. إني لم أخرج أشرا ولا باطرا. البطر الإنسان المترف الذي يعمل أشياء أحيانا عبثية، كما نجد كثير من المترفين أصحاب الثراء والغناء، أنه هؤلاء أنه ممكن
غير مبالي
أي أحيانا. ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. طيب ماذا تريد يا ابن رسول الله؟ يقول: أريد أن آمر بالمعروف
وأنهى
عن المنكر. فهذه فريضة، هذا فرع من فروع الدين، يعني كما أنه يقيم الصلاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة، هنا يجب أيضا أن نشهد له بأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كوجوب الصلاة والصوم. وفي مجتمعاتنا لا ينبغي أن تتعرض هذه الفريضة للنسيان أو للغفلة أو للترك أو التساهل أو التسامح. يعني من يتساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمن يتهاون بالصلاة، لا يقوم إلى الصلاة سواء كان في الليل أو في النهار، في الصباح وفي الفجر. فلهذا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: أنا أريد أن أؤدي واجبي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. في حديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. الإنسان إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر كأنه قد ضيع دينه بالكامل.
جميل.
حديث عن رسول الله موجود في تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، من يحب أن يراجع. في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
عجيب.
لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني مجرد أن يتركوا هذه الفريضة انتقلوا من الخير إلى الشر، ازداد الشر في مجتمعاتي.
عجيب عجيب مولانا. خطر على بالي سؤال، ممكن يكون مثلا تعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة مثلا؟ ممكن تعتبر، لأنه أنا عم بإنهي، يعني أنا عم بعمل هيدا العمل، ممكن يعتبر هيدا الأمر هيدا صدقة أو شيء ولا؟
حسب مفهوم الصدقة، الناس تصورها عن الصدقة
أنه فقط دفع بالمال المال
للفقير.
نعم،
لكن الصدقة هو العمل الذي يعبر عن صدق الإيمان، حتى يقول أنا صادق في إيماني واعتقادي.
نعم،
هو يدفع المال ولا يبالي به، يعني كمن يريد أن يثبت لزوجته أو لفتاة أنه يحبها.
نعم،
ففي يوم الزواج يوم العرس أنه ماذا يفعل؟ أنه هذه الأموال كلها بالنسبة له، أي أنه لا قيمة لها.
نعم،
فينثر على رأس العروس.
نعم،
المسكوكات الذهبية والفضية والأوراق النقدية ولا يبالي، لكي يثبت للعروس بأنه يحبها وكل أموال الدنيا لا تعني له أبدا شيئا.
نعم،
فالصدقة هو المال الذي يدفعه الإنسان من جيبه لكي يعبر عن صدق إيمانه، عن حقيقة إيمانه، أنه هو لا يكذب في إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى
أو بحبه. لا، لكن لهذا السؤال أنا أقول، يعني الصدقة يعني أنا أحبك لذلك أنا أريد أن أمرك بالمعروف.
فالأمر بالمعروف أنه يعني المنكر هو التعبير عن الحب، لا شك أنه تعبير عن إيصال الخير إلى الغير، لنقول بهذا التعبير أفضل. فلا شك أنه هو يعتبر نوع من الصدقة، والصدقة لا ينبغي أن تكون فقط مال. من أزال حجرا عن طريق المسلم يعتبر ماذا؟ صدق. فإذا تحبون أنه ممكن أنه بالنسبة للصدقة أنه الإنسان ممكن مهر المرأة يسمى صداق، يسمى صداق لأنه هو تعبير عن صدق التزام الرجل بالعلاقة الزوجية مع زوجته، بأن يكون وفيا لها، أن يمكنها أن تعتمد عليه في حياتها كلها. فالصداق يسمى صداق لأنه إثبات للصدق، لصدق المحبة وصدق الالتزام بالعلاقة الزوجية.
جيد، رائع، أحسنتم فضيلة الشيخ. شكرا لكم فضيلة الشيخ المعدل إبراهيم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الأفاضل، كما أشكر مستمعينا على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة وأحكام جديدة مع فضيلة الشيخ المعدل إبراهيم. مستمعينا الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الحلقة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي يبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع. أبيت ودمعي يبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي يبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من حرقتي من لظى الأدمعي طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر للنوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع أبيت وليل طويل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر السبيل إلى راحة البال في المرجع فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت أبيت تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما عيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد عليهم السلام. وقال: لا تدعوا حب آل محمد والتسليم لأمرهم اتكالا على العبادة، فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان هل يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة، وبيان ما يعتبر في صلاة الاحتياط. ذكرنا في الحلقات السابقة في صور الشك في عدد الركعات التي لها علاج تجب صلاة الاحتياط، كمن شك بين الركعة الثالثة والرابعة فوظيفته أن يبني على الأربع، وبعد التسليم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. وقد يسأل سائل: هل يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بأن يعيد أصل الصلاة؟ الجواب: بعض المراجع جوز ذلك بعد الإتيان بالمنافي كاستدبار القبلة، فجوز قطع الصلاة التي شك فيها بشرط سعة الوقت لاستئناف الصلاة. والبعض من المراجع احتاط في جواز ذلك وقال: صلاة الاحتياط واجبة ولا يجوز أن يدعها المصلي ويعيد الصلاة على الأحوط، ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي. وبعض المراجع أفتى بعدم الجواز حيث قال: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاك. نعم، لو أبطلها يجب عليه الاستئناف وصح صلاته وإن أثم للإبطال. ورب سائل يقول: ماذا يعتبر في صلاة الاحتياط؟ الجواب: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في نفس الصلاة من الأجزاء والشرائط، فلا بد فيها من النية وطبعا بدون تلفظ، وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد إخفاتا، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية فيجب عليه أن يخفت في السورة سورة الحمد وحتى البسملة على الأحوط، والركوع والسجود كذلك يجب في صلاة الاحتياط، والتشهد والتسليم، ولا تجب فيها قراءة السورة كسورة الإخلاص كما في الصلاة الواجبة. وإذا تخلل بينها ما ينافي الصلاة بطلت الصلاة ووجب استئنافها، استئناف أصل الصلاة. ويجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة والشك في المحل أو بعد تجاوز المحل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وتحت عنوان أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام أوضح سماحته أن الهدف النهائي للسجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام. بعد أن توضحت ساحة عمل الإمام السجاد عليه السلام، أشير بشكل مختصر إلى الهدف والمنهج الذي اعتمده الأئمة، وبعد ذلك نقوم بدراسة جزئيات حياة هذا الإمام فيما يتعلق بهذا النهج. مما لا شك فيه أن الهدف النهائي للسجاد كان إيجاد الحكومة الإسلامية، وكما جاء في كلام الصادق عليه السلام فإن الله تعالى وقت عام 70 لقيام الحكومة الإسلامية، ثم بسبب قتل الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 فإن الله أخرها إلى سنة 147 أو 148 للهجرة. فهذا يحكي بشكل واضح عن أن الهدف النهائي للإمام السجاد عليه السلام وسائر الأئمة هو إيجاد الحكومة الإسلامية. ولكن كيف يمكن أن تقام الحكومة الإسلامية في مثل هذه الظروف؟ إن هذا يحتاج إلى عدة أمور. أولا، ينبغي أن تدون وتدرس وتنشر المدرسة الإسلامية الحقيقية التي يحمل علمها الأئمة عليهم السلام. هذه المدرسة التي هي أيضا المبنى الأساس للحكومة الإسلامية. بعد أن انفصل المجتمع الإسلامي ولمدة طويلة من الزمن عن الفكر الإسلامي الصحيح، كيف يمكن إقامة حكومة على أسس الفكر الإسلامي الأصيل في حين أن الأرضية الفكرية لم يتم تحقيقها بين الناس ولم تدون تلك الأحكام الأصيلة؟ إن أعظم الأدوار التي مارسها الإمام السجاد عليه السلام هي أنه دون الفكر الأصيل للإسلام كالتوحيد والنبوة وحقيقة المقام المعنوي للإنسان وارتباطه بالله. وأهم دور أدته الصحيفة السجادية هو في هذا المجال. فانظروا إلى هذه الصحيفة، ثم جولوا ببصركم في أوضاع الناس على صعيد الفكر الإسلامي في ذلك الزمن، ستجدون مدى المسافة التي تفصل بين الاثنين. ففي ذلك الزمن الذي كان المسلمون في كل أنحاء العالم الإسلامي يسيرون نحو الحياة المادية والملذات، بدءا من شخص الخليفة عبد الملك بن مروان إلى العلماء المحيطين به، ومن جملتهم محمد بن شهاب الزهري، وسوف أذكر أسماء علماء البلاط فيما بعد، نزولا إلى الجميع الذين كانوا يغوصون في بحر الدنيا والماديات. يقف الإمام السجاد عليه السلام ويقول مخاطبا الناس: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ ففي هذه الجملة يوضح الإمام أن الفكر الإسلامي الأصيل كان عبارة عن جعل الهدف للمعنويات والتحرك نحو الوصول إلى الأهداف المعنوية والإسلامية، وجعل الإنسان يرتبط بالله عبر التكليف. وهذا هو الموقف المقابل تماما لحركة الناس المادية في ذلك الزمن. كان على الإمام السجاد أن يقوم بعمل كبير لأجل أن يحفظ الفكر الأصيل للإسلام في فضاء المجتمع الإسلامي، وكانت هذه الحادثة بداية أعمال الإمام السجاد عليه السلام. ثانيا، تعريف الناس بأحقية أولئك الذين ينبغي أن يتسلموا زمام الحكم، إذ كيف يمكن لأهل البيت تشكيل حكومة في الوقت الذي كان الإعلام والتبليغ ضد آل الرسول قد ملأ العالم الإسلامي طوال عشرات السنين حتى عصر الإمام السجاد عليه السلام، وفيه ظهرت الأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تخالف حركة أهل البيت، بل إنها في بعض المواطن تشتمل على سبهم ولعنهم، وقد نشرت بين الناس ولم يكن لديهم أي اطلاع عن المقام المعنوي والواقعي لأهل البيت. لهذا فإن أحد الأهداف والتحركات المهمة للإمام السجاد عليه السلام كان يرتبط بتعريف الناس بأحقية أهل البيت، وأن مقام الولاية والإمامة والحكومة حق ثابت لهم، وهم الخلفاء الواقعيون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر إضافة إلى ما له من أهمية عقائدية وفكرية له ماهية سياسية، وهي الارتباط بالحركة السياسية المناهضة للنظام الحاكم. ثالثا، كان على الإمام السجاد أن يؤسس الأجهزة والتشكيلات التي يمكن أن تكون منطلقا أصليا للتحركات السياسية المستقبلية. ففي مجتمع ممزق يعيش تحت أنواع القمع والفقر والتضييق المالي والمعنوي، حتى أن الشيعة عاشوا من الرعب والتضييق إلى درجة أن تشكيلاتهم تلاشت، فكيف يمكن للإمام السجاد عليه السلام أن يبدأ عمله وحيدا أو مع مجموعة قليلة وغير منظمة؟ لهذا كان هم الإمام السجاد أن يبدأ بتشكيل هذه التنظيمات التي كانت برأينا موجودة منذ أيام أمير المؤمنين عليه السلام، غير أنها ضعفت وتلاشت إثر واقعة عاشوراء والحرة وثورة المختار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
وأحب المأذنة تنادي، وأحب المأذنة تنادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، وأحب الماي بترابي، وأحب الماي بترابي، وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، أحب النبو أخلاقه
اريده ودايم اشتاقه لون بالروح اي طاقه اقل الروح ودي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.